أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الصورة الثانية من الصور الثلاث، وهي أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب على نحو التباين، كما لو كان لدينا خبران، خبر يقول يجب إكرام زيد العالم، وآخر يقول لا يجب إكرام زيد العالم، وكان لدينا آية قرآنية مثلا تقول يجب إكرام زيد العالم، فهنا يكون قوله لا يجب إكرام زيد العالم مخالفا للكتاب على نحو التباين، لأن الكتاب يقول يجب إكرام زيد العالم وهذا الخبر يقول لا يجب إكرام زيد العالم، فالمخالفة على نحو التباين. ويمكن أن نمثل لذلك بمثال فقهي أفضل من هذا المثال الذي أشار إليه المصنف، وهو التعارض الموجود في الأخبار بالنسبة لنجاسة وطهارة الكتاب. فعندنا بعض الأخبار تدل على نجاسة الكتاب من قبيل معتبرة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر، حيث تدل الرواية على نجاسة الكتاب، لذلك لا يؤكل في آنيته ولا يشرب في آنيته. وفي مقابلها رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي، فقال نعم، فتدل هذه الرواية على طهارة أهل الذمة، لذلك يجوز استعمال أوانيهم مثلا. فبناء على معتبرة محمد بن مسلم فأهل الذمة يحكم بنجاستهم، بناء على رواية عمار الساباطي فأهل الذمة يحكم بطهارتهم، فالروايتان متعارضتان، إلا أن رواية عمار الساباطي الدالة على الطهارة مخالفة للكتاب على نحو التباين، حيث إنها تخالف قوله تعالى إنما المشركون نجس، حيث تدل هذه الآية كما أفاد بعض الأعلام على بعض الآراء طبعا على نجاسة أهل الكتاب. فبناء على ذلك تكون رواية عمار الساباطي مخالفة للكتاب على نحو التباين. فما هو حينئذ مقتضى القاعدة في هذه الصورة؟ هل ترجيح الموافق للكتاب وهو بحسب مثالنا رواية محمد بن مسلم، أو مقتضى القاعدة ترجيح المخالف للكتاب؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو سقوط الخبر المخالف للكتاب على نحو التباين، سقوطه عن الحجية، فرواية عمار ساقطة عن الحجية من الأصل، سواء كان لها معارض أم لم يكن لها معارض، لأنها مخالفة للكتاب على نحو التباين. وهذا هو الذي تقتضيه الأخبار المتواترة الدالة على أن ما خالف الكتاب زخرف، وأن ما خالف الكتاب اضربوا به عرض الحائط، وأن ما خالف قول ربنا لم نقله، إلى غير ذلك. فتسقط بالتالي رواية عمار الساباط عن الحجية، وتبقى رواية محمد بن مسلم من دون معارض. والنتيجة هي أن هذه الصورة لا يرجح فيها الخبر الموافق للكتاب على المخالف، بل يكون المخالف ساقط عن الحجية، فيبقى الموافق من دون معارض. فبناء على ذلك تكون هذه الصورة داخلة في المميزات لا المرجحات، حيث إنها تميز الحجة من اللا حجة، لا أنها ترجح الحجة عن الحجة الأخرى. فإذا هذه الصورة خارجة عن محل بحثنا أصلاً، لأن بحثنا في المرجحات، وهنا لا يوجد ترجيح لأن الخبر المخالف ساقط عن الحجية من الأساس. ويقول المصنف بأن هذه الصورة عديمة المورد، لا وجود لها في الأخبار الواصلة لنا، لكنه كلام قابل للتأمل، حيث قد يذكر بعض الفقهاء موارد لهذه الصورة، ومنها المثال الذي مثلنا به. على كل حال طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: الثانية أن يكون على وجه لو خلى الخبر المخالف له، يعني للكتاب، عن معارضه لكان مطروحا لمخالفته الكتاب أصلا، يعني حتى لو لم يكن هناك معارض مطروح، كما إذا تباين مضمونهما كليا، كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدم وجوب إكرام زيد العالم، رواية تقول أكرم زيد العالم، رواية تقول لا تكرم زيد العالم، والكتاب يقول أكرم زيد العالم مثلا، ونحن مثلنا لك بمثال فقهي. واللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية رأساً لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنة، والمتيقن من المخالفة هذا الفرد أساساً. الروايات التي تقول ما خالف الكتاب فهو زخرف، المقدار المتيقن منها هو هذا الذي يخالف الكتاب على نحو التباين، فيخرج الفرد عن تعارض الخبرين، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا، لأن المراد به تقديم أحد الخبرين لمزية فيه، لا لما يسقط الآخر عن الحجية، وهذه الصورة عديمة المورد فيما بأيدينا من الأخبار المتعارضة. قد تكون موجودة لكن بعد تنقيح الكتب من قبل الكليني والصدوق والطوسي وغيرهم من الأعلام
لم تصلنا، وإلا كان هناك من كذب ووضع الأخبار المدسوسة لكنها لم تصلنا. هذا رأي المصنف طبعا.
الصورة الثالثة أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب على نحو العموم والخصوص من وجه، كما لو جاءنا خبران أحدهما يقول أكرم العلماء والآخر يقول لا تكرم الفساق، فيتعارض هذان الخبران في العالم الفاسق على نحو العموم من وجه. بناء على أكرم العلماء يجب إكرام العالم الفاسق، بناء على لا تكرم الفساق يحرم إكرام هذا العالم الفاسق، ويفترق أكرم العلماء في العالم العادل، ويفترق لا تكرم الفساق في الفاسق غير العالم. وفرضنا وجود آية قرآنية مثلا تقول أكرم العلماء، فهنا يكون قوله لا تكرم الفساق معارضا للكتاب وهو أكرم العلماء على نحو العموم والخصوص من وجه في العالم الفاسق. ويمكن أن نمثل لذلك بمثال فقهي أفضل من هذا المثال الذي كرره المصنف، وهو التعارض الموجود في الأخبار بالنسبة لبيع العنب لمن يجعله خمراً. فتوجد بعض الأخبار تدل على جواز بيع العنب لمن يصنعه خمرا، من قبيل صحيحة رفاعة بن موسى قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال ألسنا نبيع خمرنا أو عنبنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ فتدل هذه الرواية على جواز بيع العصير أو العنب مثلا ممن يجعله خمرا، سواء هو سيجعل نفس هذا العنب المشري خمرا أو أن طبيعته أن يشتري العنب ويجعله خمرا ولو كان عنبا آخر غير هذا العنب المشري. وفي مقابل هذه الرواية رواية تحف العقول التي جاء فيها وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه إلى آخر الرواية، حيث مقتضى هذه الرواية حرمة بيع العنب لمن يجعله خمرا لأن فيه الفساد، فتتعارض الروايتان على نحو العموم والخصوص من وجه، فتلتقيان في بيع العنب لمن يجعله خمرا، بيع هذا العنب نفسه لمن يجعله خمرا، فبناء على رواية رفاعة يجوز بيع هذا العنب نفسه لمن يجعله خمرا، وبناء على رواية تحف العقول لا يجوز لأنه وجه من وجوه الفساد. وتفترق رواية رفاعة في بيع العنب لمن يجعله خمرا، لكن لا نعلم أنه سيجعل هذا العنب نفسه المشترى خمرا، فهذا المورد تدل على جواز البيع فيه. وتفترق رواية تحف العقول في البيع الفاسد غير الخمر مثلا كالبيع الربوي مثلا. وهناك آية قرآنية تخالف رواية رفاعة على نحو العموم من وجه، وهي قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمقتضى هذه الآية حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، يعني تدل على كما قال بعض الأعلام على حرمة هذا البيع الذي فيه إعانة على الإثم والعدوان. فيقع التعارض بالتالي بين رواية رفاعة الدالة على جواز بيع العنب لمن يجعله خمرا والآية، فعلى نحو العموم من وجه، فيلتقيان في بيع العنب نفس هذا العنب لمن يجعله خمرا، فبناء على رواية رفاعة يجوز بيعه، بناء على الآية يحرم بيعه لأنه إعانة. وتفترق الرواية في بيع العنب لمن يجعله خمرا، لكن ليس هذا العنب مطلق العنب مثلا، لكن لا يعلم أنه سيجعل هذا العنب خمرا فلا يصدق عليه أنه إعانة. وتفترق الآية في الإعانة على سائر المحرمات غير بيع هذا العنب. فإذا تكون رواية رفاعة مخالفة للكتاب على نحو التباين، ورواية تحف العقول موافقة للكتاب، فما هو مقتضى القاعدة في هذه الصورة؟ أفاد المصنف أن هنا فرضين. الفرض الأول أن نقول بأن المخالفة للكتاب تتحقق على نحو التباين أو على نحو العموم والخصوص من وجه، وأن الروايات الدالة على أن ما خالف الكتاب زخرف أو فاضربوا به عرض الحائط مطلقة تشمل المخالفة على نحو التباين وتشمل المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه. فإذا قلنا بذلك فستسقط رواية رفاعة عن الحجية من الأصل، وتبقى رواية تحف العقول بلا معارض، فسيكون حكم الصورة الثالثة حكم الصورة الثانية تماما، ويخرج الكلام عن بحث التعارض والترجيح، بل هو يكون داخلا في بحث المميزات، الحجة من اللا حجة. الفرض الثاني أن لا نقول بسقوط الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم من وجه عن الحجية، ولا نقول بشمول الأخبار الدالة على سقوط المخالف للكتاب عن الحجية للخبر المخالف للكتاب على نحو العموم من وجه، بل هي خاصة بالمخالف على نحو التباين. فإذا قلنا بذلك فهنا يقع التعارض بين رواية رفاعة من جهة وبين رواية تحف العقول والآية من جهة أخرى، ويكون الترجيح حينئذ بصالح رواية تحف العقول لموافقتها للكتاب. والنتيجة هي أنه بناء على الفرض الثاني سيكون حكم هذه الصورة ترجيح الخبر الموافق للكتاب على المخالف للكتاب على نحو العموم من وجه، فسينحصر بالتالي الترجيح بالموافقة للكتاب على المخالفة للكتاب في الصورة الثالثة، وهي المخالفة للكتاب على نحو العموم من وجه. هنا يأتي بحث ترجيح الموافق للكتاب على المخالف للكتاب، بناء طبعا على الفرض الثاني الذي قلنا. إن قلت بأنه لماذا لا تقولون في هذه الصورة الثالثة بما قلتم في الصورة الأولى،
وهي ما لو كانت المخالفة للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، حيث قلتم هناك بأننا نبحث عن المرجحات أولا، فإن كان هناك مرجح للمخالف للكتاب قدمناه على الموافق للكتاب وخصصنا الكتاب بهذا المخالف، فلماذا لا تقولون ها هنا في الصورة الثالثة كما قلتم في الصورة الأولى؟ فنبحث عن المرجحات الصدورية، المرجحات الجهتية، المرجحات الخارجية، فإن وجدنا مرجحا صدوريا أو جهتيا أو خارجيا للمخالف للكتاب وهو رواية رفاعة قدمناها على رواية تحف العقول، وإذا قدمنا رواية رفاعة لوجود المرجح أولنا في ظاهر الكتاب، فنقول مثلا بالنسبة للآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا تدل على الفساد بل أقصى ما تدل عليه الحرمة التكليفية مثلا، فنؤولها. إن قلت هكذا قلت بأنه في هذه الصورة لا معنى لملاحظة المرجحات، وذلك لأن المخالف للكتاب في الحقيقة هو مخالف للرواية وللكتاب بخلاف الصورة الأولى، فلا تصدق المخالفة ما دامت المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، لا يقال هذه مخالفة لإمكان الجمع العرفي. أما هنا الصورة الثالثة فالمخالفة متحققة ويصدق عرفا على المخالف للكتاب على نحو العموم من وجه أنه مخالف، وبناء على ذلك لابد أن تكون المعارضة موجودة بين رواية رفاعة من جهة ورواية تحف العقول والكتاب من جهة أخرى. فحتى لو افترضنا وجود مرجح سندي لرواية رفاعة كما لو كانت رواية رفاعة أشهر أو كان رفاعة أوثق وأصدق، فمع ذلك تقدم رواية تحف العقول، وذلك لأن الكتاب قطعي السند ورواية تحف العقول موافقة لقطعي السند، فلا تقاوم رواية رفاعة القطعية السند، وأعدلية رفاعة لا تصلح لمقاومة الكتاب القطعي السند. هذا بالنسبة لفرض وجود مرجح سندي لرواية رفاعة. وأما لو فرضنا وجود مرجح جهتي لرواية سماعة كما لو كانت رواية رفاعة مخالفة للعامة، فإن مبناهم على ماذا؟ على جواز، على حرمة البيع مثلا، على حرمة بيع العنب لمن يجعله خمر، ورواية تحف العقول موافقة للعامة فمحتملة للتقية، إلا أن مع ذلك لا يصح ترجيح رواية تحف رواية رفاعة لكونها مخالفة للعامة على رواية تحف العقول، وذلك لأن رواية تحف العقول مساندة بالكتاب القطعي ولا يحتمل في الكتاب التقية. فلو احتمل التقية في رواية تحف العقول إلا أن الكتاب لا يحتمل فيه التقية، فبناء على ذلك لا معنى لأن يقال بالنسبة لرواية رفاعة فهي ليست على سبيل التقية وأما تحف العقول فهي على سبيل التقية، لا يمكن ذلك لأن رواية تحف العقول موافقة للكتاب والكتاب لا يحتمل فيه التقية، إذن فلا تقاوم رواية رفاعة الكتاب القطعي الجهة. وأما لو فرضنا وجود مرجح خارجي لرواية رفاعة كما لو كان لها مرجح خارجي كالإجماع المنقول القائم على جواز بيع العنب لمن يجعله خمرا أو شهرة عملية. فمع ذلك هذا المرجح الخارجي الموجود لرواية رفاعة لا يصلح لمقاومة الكتاب المساند لرواية تحف العقول. إلا اللهم لو فرضنا أن الإجماع المنقول أو الشهرة العملية أوجبت سقوط ظهور الكتاب عن الحجية بناء على أن حجية ظهور ظواهر الكتاب متوقفة على عدم قيام ظن شخصي بالخلاف، وإذا قامت الشهرة العملية أو الإجماع المنقول على جواز بيع العنب لمن يعمله خمران كان ذلك ظن شخصي على الخلاف يوجب رفع اليد عن ظهور قول تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فنؤول في الآية ونحملها على خصوص الحكم التكليفي ولا تشمل الحكم الوضعي. والحاصل والخلاصة من كل ما تلوناه هو أنه يختص الكلام بالترجيح بموافقة الكتاب على مخالفة الكتاب بالصورة الثالثة، وهي ما إذا كانت المخالفة للكتاب على نحو العموم والخصوص من وجه بناء على الفرض الثاني، وأن أخبار عدم شمول المخالف للكتاب للحجية لا تشمل المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه، وبناء على ذلك يقدم الموافق للكتاب على المخالف ولو كان المخالف للكتاب له مرجح صدوري أو له مرجح جهتي أو له مرجح خارجي كالإجماع المنقول أو الشهرة العملية مثلا. ولأجل ذلك نجد الشيخ الطوسي قدس سره في العدة رجح الموافقة للكتاب على المخالف للكتاب ولو كان المخالف للكتاب له مرجح ماذا؟ صدوري، كأن كان راويه أعدل أو أشهر، أو كان له مرجح جهتي كما لو كان مخالفا للعامة، أو له مرجح خارجي. وما ذلك إلا لما قلناه وما ذكرناه من أن الخبر المخالف للكتاب مهما كان فيه من مرجحات لا يقاوم الكتاب لا من حيث سنده ولا من حيث جهته. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال الثالثة أن يكون على وجه لو خلى المخالف له عن المعارض لخالف الكتاب، لكن لا على وجه التباين الكلي، بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهرة، يعني عموم خصوص من وجه. وحينئذ يوجد فرضان. الفرض الأول، فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كما لو قلنا بأن الأخبار تشمل الصورتين التباين الكلي والجزئي كان حكمها، يعني الصورة الثالثة حكم الصورة الثانية. الفرض الثاني، إذا أنكرنا ذلك وإلا كان الكتاب مع الخبر المطابق يعني رواية تحف العقول بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف، والترجيح حينئذ بالتعاضد وقطعية سند الكتاب، فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة. إن قلت قلت، إن قلت لماذا لا تقولون بأننا نرجح المخالف للكتاب لو كان له مرجح صدوري أو جهتي أو خارجي كما قلتم في الصورة الأولى؟ قلت لكن هذا الترجيح مقدم، يعني ترجيح الموافق للكتاب على المخالف مقدم على الترجيح بالسند، فلا نلاحظ سند المخالف لأن أعدلية الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للخبر للخبر الآخر. كذلك الترجيح بالموافقة للكتاب مقدم على الترجيح بمخالفة العامة لأن التقية غير متصورة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامة. وكذلك الترجيح بموافقة الكتاب مقدم على المرجحات الخارجية الموجودة في الخبر المخالف لأن الأمارة المستقلة
المطابقة كالإجماع المنقول والشهرة العملية المطابقة للخبر الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار. نعم نعم استدراك، ولو فرضنا الأمارة المذكورة يعني الإجماع المنقول أو الشهرة العملية مسقطة لدلالة الخبر يعني لظهوره والكتاب المخالفين لها عن الحجية، لأجل القول بناء طبعا على هذا القول بأن حجية الظواهر مبنية على عدم قيام ظن شخص بالخلاف، لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظن الشخصي على خلافها والظن الشخصي بالخلاف موجود مثلا، خرج المورد عن فرض التعارض، خلاص بعد خلصنا عن بحث التعارض وصارت رواية رفاعة موجبة لرفع اليد عن ظهور الكتاب، فخرجنا عن بحث التعارض أصلا. ولعل ما ذكرنا من تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بالسند والترجيح بالجهة والترجيح بالمرجحات الخارجية هو الداعي للشيخ في تقديم الترجيح بهذا المرجح على جميع ما سواه من المرجحات، وذكر الترجيح بها يعني بقية المرجحات كالسند والجهة وإلى غير ذلك بعد فقد هذا المرجح، يعني بعد فقد الترجيح بالكتاب. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة إشكالان والجواب عنهما. يذكر المصنف في هذه النقطة إشكالين ويجيب عنهما. الإشكال الأول يختص بمقبولة ابن حنظلة، والإشكال الثاني يشمل جميع الروايات التي رجحت بالكتاب والسنة. ويجيب المصنف عن الإشكالين على شكل اللف والنشر المشوش، فيجيب أولا عن الإشكال الثاني ثم يجيب عن الإشكال الأول، ونحن سنرتب البحث وهذه النقطة باللف والنشر المرتب، فنذكر الإشكال الأول والجواب عن، ثم الإشكال الثاني والجواب عن، ثم نسقط ذلك على كلمات المصنف. الإشكال الأول وهو الخاص بمقبولة ابن حنظلة، حيث إن مقبولة ابن حنظلة ذكرت عدة من المرجحات، إلا أنها قد قدمت الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بموافقة الكتاب، وقدمت الترجيح بالشهرة على موافقة الكتاب، وقد قلنا في النقطة الثانية بأن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم على الترجيح بصفات الراوي وعلى الترجيح بالشهرة والترجيح بالجهة والترجيح بالمرجحات الخارجية. فكيف تقولون بأن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم على سائر المرجحات، والحال أن مقبولة ابن حنظلة قد قدمت الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة على الترجيح بموافقة الكتاب؟ فلاحظ مقبولة ابن حنظلة قالت الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إلى أن يقول قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. والجواب عن هذا الإشكال بأن الترجيح بالصفات في رواية ابن حنظلة راجع إلى الترجيح من حيث الحاكم وليس من حيث الراوي الذي هو محل بحثنا. ولذلك قالت الرواية ماذا؟ الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما إلى آخره، وما قالت العمل بالرواية التي يرويها الأفقه والأصدق، بل الترجيح بالصفات راجع إلى الحاكم وليس إلى الراوي الذي هو محل بحثنا. إذن فالترجيح بالصفات خارج عن محل البحث، فلا يكون حينئذ الترجيح بالصفات مقدم على الترجيح بموافقة الكتاب. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للترجيح بالشهرة فهو صحيح، قد قدم على الترجيح بالكتاب، ولكن لا مشكلة في ذلك بأن تقدم الشهرة على الترجيح بالكتاب، وذلك لأن الخبر المشهور رواية يوجب القطع به أو يحصل القطع بصدوره بالقياس إلى الشاذ النادر. ولذلك قالت الرواية فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فكأنما قدم الشارع الشهرة لأنها توجب حصول ماذا؟ القطع بصدور الرواية، فلا مانع حينئذ من تقديم الشهرة ما دامت توجب حصول القطع بصدور الرواية المشهورة، فتكون قطعية من حيث السند كالكتاب قطعيا، فلا ضير حينئذ في تقديم الشهرة على الموافقة للكتاب. هذا كله بالنسبة للجواب عن الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني فهو بأن الروايات كمقبولة ابن حنظلة وغير مقبولة ابن حنظلة قد رجحت الموافق للكتاب على المخالف للكتاب، مع أننا قلنا بأن الترجيح للموافق للكتاب على المخالف خاص بالصورة الثالثة، وهي ما لو كانت المخالفة على نحو العموم من وجه، وهذه الصورة نادرة جدا في الروايات، فحملوا هذه الروايات الكثيرة التي دلت على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة على هذه الصورة النادرة بعيد جدا،
ولو عممنا هذه الروايات للصورة الثانية فالإشكال باق على حاله، لأننا قلنا الصورة الثانية وهي مخالفة الرواية للكتاب على نحو التباين معدومة أصلاً. إذن فحمل هذه الروايات الكثيرة الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب على خصوص الصورة الثالثة، حمل لهذه الروايات الكثيرة على الفرد النادر، وحملها على الصورة الثانية حمل لها على الفرد المعدوم، وحملها على الصورة الثانية والثالثة هو أيضا حمل على فرد النادر، لأن الصورة الثانية معدومة من الأساس. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ إن قلت بأن هذه الروايات ناظرة للتمييز لا الترجيح، فهي تميز الحجة من اللا حجة، قلت بأن هذا لا يرفع الإشكال، فسواء كانت هذه الأخبار ناظرة لباب الترجيح أو لباب التمييز، فعلى كل حال تخصيصها بالصورة الثالثة أو بالصورة الثانية أو بالصورتين لا يخرجها عن كونها محمولة على الفرد النادر أو الفرد المعدوم، وهو مستهجن جدا. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال أولا بأن الظاهر من الأخبار شمولها للصورة الأولى أيضا، فلا تختص بالصورة الثالثة أو بالصورة الثانية، بل هي تشمل أيضا المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق التي أنكرنا شمولها لها سابقا. الآن نقول ظاهر قول خذ بما وافق كتاب الله وسنة النبي الشمول حتى للصورة الأولى، وبالتالي يرتفع إشكال الفرد النادر. إذن فالظاهر من عنوان المخالفة هو الشمول للمخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه، أو التباين، أو حتى العموم والخصوص المطلق، ما دام هناك معارض لهذا الخبر المخالف على نحو العموم والخصوص المطلق، ما دام له معارض فهذه الأخبار تشمل كل هذه الصور الثلاث، فلا يلزم من ذلك حملها على الفرد النادر. هذا أولا. ثانيا، على فرض التنزل والقول بأن هذه الأخبار لا تشمل الصورة الأولى لعدم صدق عنوان المخالفة، ما دامت المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، فمع ذلك نقول ما دام أنه يلزم حمل هذه الأخبار على الفرد النادر وهو خصوص الصورة الثانية والثالثة وهو مستهجن، لا بد لرفع هذا الاستهجان من تعميم هذه الأخبار للصورة الأولى أيضا، ولو كانت هي بحسب ظاهرها ولسانها لا تشمل الصورة الأولى، لكن لئلا يلزم محذور الحمل على الفرد النادر المستهجن صدورا عن الشارع، نعمم هذه الأخبار حتى للصورة الأولى، وبالتالي يرتفع الإشكال. ثالثا، مما يؤكد صحة ما قلنا وهو أن هذه الأخبار تشمل الصورة الأولى وهي المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق التي يكون فيها الخاص ناص، فالمفروض يقدم على ظاهر الكتاب لأنه ظاهر والنص يقدم على الظاهر، هو
بعض الروايات الواردة في باب الجبر والتفويض، حيث سئل الأئمة عليهم السلام عما يقال من الجبر وعما يقال من التفويض، فأنكر الأئمة عليهم السلام ذلك، يعني الجبر والتفويض، بأن الجبر والتفويض مخالف للكتاب، وهو مثلا قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا لا جبر إنسان أو لا تفويض، الإنسان ليس مفوض بل مشيئته موقوفة على مشيئة الله، كما أنه أيضا ليس الإنسان بمجبور، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو كان مجبورا لما كان هناك معنى لخلقة الإنسان للعبادة، فكأنما الإنسان مخير، مع أن هذه الآيات ظاهرة وليست نصا في نفي الجبر وفي نفي التفويض، بل هي ظاهرة قابلة للتأويل، فيكون الإنسان مجبور ومع ذلك خلق للعبادة، فيكون الإنسان مفوض مثلا ومع ذلك مشيئته منوطة بمشيئة الله. فهذا خير شاهد على صحة ما قلنا من أن المخالفة تشمل حتى المخالفة على نحو النصوصية كالخاص الذي قابل لتخصيص ظاهر الكتاب، مع ذلك تشمله الروايات الدالة على أن ما خالف الكتاب ساقط ويقدم عليه الموافق للكتاب. فإن الإمام عليه السلام في روايات الجبر والتفويض رد فكرة الجبر والتفويض بكونها مخالفة للكتاب، مع أنها ليست مخالفة لنص الكتاب بل هي مخالفة لظاهر كتاب. وهذا خير شاهد على ما قلنا بأنه يكفي مخالفة ظاهر الكتاب ولو كان المخالف لظاهر الكتاب نص كالدليل الخاص. ومما ذكر في الروايات لذلك مثلا هذه الرواية الطويلة الموجودة في البحار في الجزء خامس، وهو قد نقلها عن كتاب الاحتجاج أو تحف العقول في الجزء الخامس صفحة 68، الحديث الأول عن تحف العقول، رواية طويلة راجعوها هناك. تم الكلام في هذه النقطة واتضح اندفاع الإشكالين، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال إذا عرفت ما ذكرنا علمت توجه الإشكال، هذا الإشكال الأول، فيما دل من الأخبار العلاجية على تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة، هذا الإشكال الأول خاص بمقبولة ابن حنظلة. الآن المفروض المصنف يجيب عن الإشكال الأول، لا، انتقل وذكر الإشكال الثاني، بل وفي غيرها، هذا الإشكال الثاني مما أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، من حيث إن الصورة الثالثة قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة، والصورة الثانية وهي المعارضة على نحو التباين أقل وجودا بل معدومة كما قلنا، فلا يتوهم حمل تلك الأخبار عليها، وإن لم تكن الأخبار من باب الترجيح بل من باب التمييز، يعني إن قلت هذه مميزات لا مرجحات قلنا لا فرق، مرجحات أو مميزات، على كل حال سيلزم حمل هذه الأخبار الكثيرة على الفرد النادر أو المعدوم، وإن لم تكن من باب ترجيح أحد المتعارضين لسقوط المخالف عن الحجية مع قطع النظر عن التعارض. الآن يجيب، لكنه يجيب عن الإشكال الثاني قبل الإشكال الأول، لف ونشر مشوش. يقول ويمكن التزام، ها هذا الآن يجيب عن الإشكال الثاني. الجواب الأول قلنا ثلاثة أجوبة، دخول الصورة الأولى في الأخبار التي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب، فلا يقل موردها وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصص أحدهما لظاهر الكتاب ممنوع،
ما قلناه في الصورة الأولى أنه لابد نرجع للمرجحات سندية أولاً وغيره. يقول ممنوع. لماذا؟ هذا أولاً. إن ظاهر تلك الأخبار، خذ ما وافق كتاب الله، يشمل الموافقة على نحو العموم والخصوص والمخالفة على نحو العموم والخصوص. إن ظاهر تلك الأخبار، لاحظ انزل تحت اترك ما بين القوسين، إن ظاهر تلك الأخبار أن الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه الخبر الآخر، وإن كان هذا الخبر الآخر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب، لكن لما كان له معارض فيشمله أخبار الترجيح. ولو كان هذا الخبر الخاص لو كان ليس له معارض لخصص الكتاب. هذا أولا. ثانيا لاحظ اصعد إلى ما بين القوسين، ولو بقرينة، يعني لو تنزلنا قلنا لا تشمل بلسانها لكن بقرينة لزوم قلة المورد بل عدمه، يلزم القول بالشمول لئلا يلزم الحمل على الفرد النادر المستهجن صدوره من الشارع. ثالثا وبقرينة بعض الروايات الدالة على رد بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب، مع أنه لا يخالف نص الكتاب بل مخالف لظاهر الكتاب، مع كونه ظاهرا في نفيهما، الكتاب ظاهر في نفي الجبر والتفويض وليس نصا، فهذا خير شاهد على أنه لو كان هناك نص مخالف لظاهر الكتاب كالخاص الذي هو نص يخالف ظاهر الكتاب يرد. هذا الجواب عن الإشكال الثاني. الآن يجيب عن الإشكال الأول. وأما الإشكال المختص بالمقبولة، هذا الإشكال الأول، من حيث تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب فيندفع. أولا بما أشرنا إليه سابقا من أن الترجيح بصفات الراوي فيها من حيث كونه حاكما لا من حيث كونه راويا، هذا أولا. ثانيا وأول المرجحات الخبرية فهي فيها هي شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الأخرى، ولا بعد في تقديم الشهرة على موافقة الكتاب ما دامت أن الشهرة توجب القط بصدور الرواية كما أشرنا لذلك. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.